محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد قلنا أن الكلام في هذه المسألة في أربعة مقامات. وقد انتهى الحديث في المقام الأول والمقام الثاني، ووصل بنا الحديث إلى المقام الثالث، وهو المقام المتكفل بذكر أدلة ثبوت التحسين والتقبيح العقليين. وقد تعرض الماتن وتبع له الشارح إلى ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما بينه الخاجة رحمه الله بقوله: وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. حاصل هذا الدليل هو أن التحسين والتقبيح لو لم يكونا عقليين للزم من ذلك عدم ثبوتهما مع عدم ثبوت الشارع والشرع، ولكن التالي باطل، فإن العقلاء بما هم عقلاء مطبقون على حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر مع اختلافهم في ثبوت المشرع وثبوت الشارع. فإطباق العقلاء على قبح الظن وحسن الإحسان والعدل دليل على أن العقلاء بما هم عقلاء يدركون الحسن والتقبيح. قال رحمه الله: استدل المصنف على أن الحسن والقبح أمران عقليان بوجوه، هذا أولها، وتقريره أن نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه، وبقبح الإساءة، قبح الإساءة للمحسن، والظلم ويذم عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفادا من الشر لحكم البراهمة الذين لا يؤمنون بوجود شرع، والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود مشرع من رأس به من غير اعتراف منهم بالشرائع. الدليل الثاني وهو الذي بيّنه الخاجة بقوله: ولانتفائهما مطلقا لو ثبت شرعا. يقول الخاجة في هذا الدليل: لو لم نقل بثبوت التحسين والتقبيح العقليين للزم نفي القول بالتحسين والتقبيح مطلقا حتى الشرعيين، وذلك لأنه إذا أنكرنا إدراك العقل للحسن والقبح وقلنا أن الأفعال في ذاتها لا تتصف بكونها حسنة لا تتصف بكونها قبيحة، سيلزم من ذلك عدم وجود قبح بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى، لا يقبح على الله شيء، لأن الأفعال في ذاتها لا تتصف بالحسن والقبح إلا من الشارع المقدس، وشرع الله تبارك وتعالى شامل لله، الله مكلف بوجوب الصلاة، مكلف بحرمة الظلم، مكلف بوجوب العاد، أحكام الله خاصة بالعباد. فالذي يأتي منه التحسين والتقبيح خاص بالعاد وليس شامل لله، فلا يعقل ثبوت قبح في مورده تبارك وتعالى. وإذا لم يعقل ثبوت قبح في مورده جاز على الله تبارك وتعالى الكذب. فإذا جاز على الله تبارك وتعالى الكذب لا يمكن أن نعتمد على إخباره بقبح فعل أو بحسن فعل، إذ لعله في ذلك ليس بصادق. فمن أين حينئذ نثبت التحسين والتقبيح الشرعية؟ إذا كان التحسين والتقبيح إنما يثبت بإخبار الشارع، والشارع يجوز عليه ماذا؟ ارتكاب القبح، فيجوز عليه الكذب، فمن أين يمكن الاعتماد على إخباره وهو يجوز عليه ماذا؟ أن يكذب في إخباره عن الحسن والقبح. النتيجة لو قلنا بالتحسين والتقبيح الشرعيين للزم انتباه التحسين والتقبيح الشرعي، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
ولا يجب امتثال الشارع لأن ما رواه قبيح، ما رواه
لا، المفروض يثبت القبح. إذا قال التحسين والتقبيح الشرعيين يعني إذا قال لك الشارع بقبح فعل فهو قبيح، إذا قال لك بحسن
فهو حسن. أود أقول لعل وإن قال
أحسنت، رجع الإشكال لعله كاذب في إخبار.
لا أود ما أفهم القبح.
لماذا لا تفهم؟ ليس الحسن والقبح إلا تعلق الآمر من قبل الشارع، إخبار الشارع ليس الحسن إخبار الشارع. تدرك إخبار الشارع ولا تدرك؟
أقول وإن قال قبيح بس وإن قال قبيح ما يخالف قبيح، بس ما يجب أن أنجزل و
الآن كلام ليس الكلام في وجوب الامتثال وعدمه، الكلام هل يثبت الحسن والقبح أم لا. الكلام في هذا، لو قلت بانحصار التحسين والتقبيح في الشرعيين يلزم انتباه التحسين والتقبيح في الشرعيين. لم؟ لأن المفروض على هذا التقدير القبح لا يأتي إلا بإخبار الشارع، والشرع يجوز عليه الكذب، فلعله ماذا؟ كذب في إخباره بحسن الظن، بحسن العاد وقبح الظن، لأن الواقع بالعكس، وهو الذي أخبره متعمداً بخبر غير مطابق للواقع. فمن أين يحصل لنا الاعتماد على خبره ويحتمل في مورده القبح؟ هذه المناقشة وإن ذكرها الخواجة إلا أنها غير تامة. لم؟ لأن الأشاعرة لا يقولون الأفعال في الواقع تتصف بالحسن والقبح، ولكن لا نعلم بحسنها وقبحها إلا بإخبار الشارع، لكي يقال فإذا جاز على الشارع الكذب لعل الشارع يخبر بغير الواقع، فلا يمكن أن يكون إخباره طريق إلى الواقع. لو كان المقصود بالتحسين والتقبيح الشرعيين أي لا يعلم واقع الفعل إلا بإخبار من الشارع لتم هذا الإشكال، حينئذ يقال لو لم ندرك قبح الكذب لا يمكن الاعتماد على إخبار الشارع بقبح ماذا؟ بقبح الظلم أو حسن العدل في الواقع. إلا أنه تقدم فيما سبق الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح الشرعيين بهذا المعنى، الأفعال في ذاتها تتصف بالحسن والقبح ولكن لا نعلم بذلك الحسن والقبح إلا بإخبار من الشارع. الأشاعرة يقولون الأفعال في ذاتها لا تتصف بالحسن والقبح، ومعنى حسنها تعلق الأمر بها، ومعنى قبحها تعلق النهي بها، وعليه لا يوجد عندنا إخبار أصلاً في المقام، وإنما الموجود في المقام بناء على كلام الأشاعرة الإنشاء، والإنشاء لا يتصف بالحسن الموجود، فقط أمر الله بالعاد. أمر الله بالعاد هل يمكن أن يتصف بالحسن والقبح؟ هل يمكن إن صح التعبير يتصف بالكذب والصدق؟ هل يمكن هو إنشاء؟ الموجود عندنا الأمر بالعاد، النهي عن الظن، وحقيقة القبح ليس إلا تعلق النهي، حقيقة العدل ليس إلا تعلق الأمر. فلو أنكرنا التحسين والتقبيح العقليين لا يلزم من ذلك انتفاء التحسين والتقبيح الشرعي، لأن ثبوت التحسين والتقبيح الشرعي لا يتوقف على كون الشارع لا يكذب، لأنه لا يوجد عندنا هنا إخباران يعلم منه الحسن والقبح حتى نقول لا بد وأن يكون الإخبار صادق حتى نثبت به الحسن والقبح. الموجود عندنا إنشاء الشارع المقدس ينشئ وجوب العدل، ونفس هذا الإنشاء هو حقيقة الحسن، ينشئ وجوب ينشئ حرمة الظل، ونفس هذا الإنشاء هو حقيقة القبح.
العبث.
نعم.
يلزم العبث.
لا، هذا إشكال آخر. إشكال آخر أنه هل يلزم من ذلك أن تكون أحكام الله تبارك وتعالى أحكام عبثية؟ لماذا يأمر عن هذا وينهى عن ذاك، مع أن الأفعال في ذاتها لا تختلف من حيث القبح والحسن؟ هذه مسألة أخرى. هل يلزم العبث أو لا يلزم؟ تلك جنب أخرى. الآن نحن نريد أن نثبت هذه النقطة، هل الأفعال في الواقع تتصف بالحسن والقبح أم لا؟ الخواجة قال نعم، لأنه لو قلنا لا تتصف بالحسن والقبح واقعا والعقل هو الذي يدرك، يلزم من ذلك عدم إمكانية إثبات الحسن والقبح مطلقا حتى الشرعية. ليه؟ هكذا يقول العلامة، لأن هكذا يقول الخواجة وتبع له العلامة، لأن ثبوت الحسن والقبح الشرعيين فرعوا أن يكون الشارع صادق في إخباره عن قبح هذا وعن حسن ذاك. نحن نقول يا أيها الخواجة، لم يقل الأشاعرة الحسن والقبح يتوقف على إخبار الشارع، حتى تحتاج أن تثبت صدق الشارع في إخباراته مطلقا بثبوت التحسين والتقبيح العقلي. الأشعري يقول ثبوت الحسن والقبح يتوقف على إنشاء الشارع، على أن يأمر الشارع، على أن ينهى الشارع، والإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب كما مر عليكم. الذي يتصف بالصدق والكذب القضية الإخبارية، أما القضية الإنشاء، أما الإنشاء الجملة الإنشائية فهي لا تتصف بالحسن، لا تتصف بالصدق والكذب، وبالتالي لا نحتاج أن نثبت صدق الله تبارك وتعالى في إنشائه. فنحن لسنا بحاجة إذن لاستفادة التحسين والتقبيح الشرعيين إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأن حقيقة التحسين والتقبيح الشرعيين أن يأمر أن ينهى، وأن يأمر وأن ينهى يتوقف على الإنشاء، والإنشاء لا نحتاج فيه إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلية. إن قلت، وهذا ما ذكره الشيخ قبل قليل، إن قلت ولكن الإنشاء لا بد فيه من ملاك ومصلحة دعت إليه، وإلا يلزم اللغوية واللغو قبيح، نقول لك نحن الآن نبحث في قبح اللغوي وعدم ماذا؟ وعدم قبحه، هل اللغو قبيح عقلا أو ليس بقبيح؟ فلماذا تأخذه مقدمة وتستدل به لإثبات التحسين والتقبيح العقلي؟ هذا مصادر. ولذلك قلت هذه جنبة أخرى ومسألة ماذا أخرى لا ينبغي إدخالها هنا، لأننا في مقام إثبات التحسين والتقبيح العقلي. إذا كنا في هذا المقام علينا أن لا نستند في إثبات التحسين والتقبيح العقليين على تحسين وتقبيح عقلي، لأن هذا من المصادر. ما أدري واضح الإشكال أو ليس بواضح، أنا كررته مرة مرتين لكي يتضح، ما أدري هل هو واضح أو ليس بواضح، يعني بعض الوجوه يظهر منها عدم الوضوح. واضح إن شاء الله. قال ولانتفائهما مطلقا، أي التحسين والتقبيح مطلقا، أي ولو شرعا، لو ثبتا شرعا. أقول هذا وجه ثاني يدل على أن الحسن والقبح عقليا، وتقريره أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبت لا شرعا ولا عقلا، والتالي باطل إجماعا، لأن المفروض الأشاعرة يقولون بثبوته شرعا ونحن نقول بثبوته عقلا، فالتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أنا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب، فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه. هنا تبدأ الإشكالية ويبدأ الخلل في هذا التقرير. ارجعوا إلى الصفحة التي قبلها، ماذا يقول العلامة، نفس العلامة ماذا يقول في تقرير كلام الأشاعر؟ يقول: وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشارع، لم يقل فكل ما أخبر الشارع عن حسنه فهو حسن، وإنما قال فكل ما أمر الشارع به فهو حسن. إذن الحسن مأخوذ من الآن، وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى حسن. هذا هو تقريرك لكلامهم يا أيها العلامة. فلماذا لما جئت هنا في مقام الإشكال عليهم قررت المطلب بغير ماذا؟ بغير التقرير الذي قررت به كلامهم فيما سبق. هنا ماذا قال؟ قال: لم نحكم بقبح الكذب فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه، وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسن، لتجويز الكذب على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بناء على إنكار التحسين والتقبيح العقلي. نقول للعلامة: ثبوت التحسين والتقبيح العقليين لا يتوقف على الإخبار، لو كان يتوقف على الإخبار لتم قولك، ولكنه مأخوذ من الإنشاء، والإنشاء لا يوصف بالكذب، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى إدخال مسألة قبح الكذب وعدم قبحه في المقام. واضح؟
ربما عينوهم للأخبار
يسألون كلام العلماء
يستأذن، خصوصا محمد لا يسأل عما يفعل يعني
الأشعري يقول: الحسن ما أمر به الشارع، القبيح ما نهى عنه الشارع، فثبوت الحسن والقبح لا يتوقف على شيء زائد وراء تعلق الأمر والنهي، وتعلق الأمر والنهي إنشاء، والإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب. هذا كلام الأشاعر. فإذن هم لا يقولون ثبوت التحسن والتقبيح توقف على الإخبار، ما يستلزم. هناك فرق بين الإنشاء وبين الإخبار شيخنا. إذا قلت لك الحسن مأخوذ من إنشاء الأمر، هذا لا يستلزم أن يكون الحسن مأخوذ من الإخبار، بل هو يتضاد معه، لأن الإخبار إخبار عن أمر واقعي ثابت، الإخبار ليس هنالك الإنشاء إيجاد الشيء بناء على تفسير الإنشاء بالتفسير المشهور نظرية الإيجادية، الإنشاء أن توجد الشيء، أما الإخبار ليس إيجاد للشيء، الأمر موجود متحقق وإنما أنت تحكي عنه وتخبر عنه. فإذا قال التحسين والتقبيح مأخوذان من تعلق الأمر، فهم يعتقدون بأن التحسين والتقبيح أمران إنشاء، ليس معنى حسن إلا أن الشارع أمر به، ليس معنى قبيح إلا أن الشارع نهى، فثبوت الحسن والتقبيح يتوقف على وجود الأمر والنهي، لا يتوقف على وجود الصدق.
لو سألت
أشعر،
هل رأيكم محدود بالإنشاء فقط أم يشمل الإخبار؟
لا أحتاج أن أسأل أشعر، نسأل العلامة. أنت فيما سبق يا أيها العلامة كيف بيّنت نظرية القول؟ في رأيك ما هي نظرية القوم؟ هذه نظرية القوم في
رأيك. هم عاشرهم وخلطهم وعرف أراءهم.
نعم، لما خلطهم وعرف أراءهم لم يقل التحسن والتقبيح مأخوذ عندهم من إخبار الشارع، وإنما قال من أمر الشارع. فأنت أيها العلامة هكذا تفهم نظرية القوم، فلماذا تشكل عليهم بهذا الإشكال الذي هو خلاف فهمك لنظرية القوم؟ الخلاف ليس لافظ، الخلاف معنى يا شيخ. تفضل شيخ. الدليل الثالث هو الدليل الذي بينه الخواجة رحمة الله تعالى عليه بقوله ولجاز التعاكس. حاصل هذا الدليل يقول الخواجة لو قلنا أن التحسين والتقبيح ثابتان بأمر من الشارع، تدريش يلزم يا شيخ سمير؟ يلزم أن الشارع لو عكس أمر بالظلم ونهى عن العادل لكان الظلم حسن والعادل قبيح، مع أن هذا واضح البطلان بين الفساد. هل تتعقل أن يكون الظلم حسن؟ هل تتعقل أن تكون مقابلة المحسن، شخص محسن قابلك بالإحسان، رآك في اليم تغرق فمد يده إليك وأخرجك من الماء، هل يقبل العاقل أن يكون صفعك لا حسنا لأن الشارع قال اصفع كل من أنقذك؟ أو شخص أخذك وأغرقك في اليم أراد أن يقتلك غرقا أو حرقا، فجاء شخص وأخرجك من اليم وبعد الإخراج تصفع الذي أخرجك وتجازي الذي أغرقك لأن الشارع أمر، وتقول بمو تصفع وتقول بحسن الصفع، صفع من أنقذك وحسن إكرام من أغرقك فقط لأن الشارع أمر بهذا ونهى عن ذلك، هل تقبل هذا المعنى؟ يقول هذا المعنى فاسد، ولوضوح فساد لابد أن نقل التحسين والتقبيح ليس مأخوذا من الأمر هذا الدليل قبل أن نطبقه أيضا دليل غير تام لأنه مصادر في الواقع، مصادر أن تقول الظلم قبيح في نفسه ومقابلة المحسن بلساء قبيح في نفسه ولا يكون حسنا حتى لو أمره الشارع، نفس الدعوة التي تدعيها، وهي نفس الدعوة التي ينكرها الأشعري، وقد صرح العلامة ماذا بأن الأشعري ينكرها ويلتزم بماذا بالعكس فيما لو عكس الشارع، فإن العلامة قال في الصفحة التي ماذا قبلها ولولا الشارع لم يكن حسن ولا قرب، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن. فأنت يا أيها الخواجة لم تأتي بدليل لأن ما ذكرته مصادر على المطلوب، أنت تقول هو قبيح في ذاته ولذلك لو انعكس أمر الشارع لبقي قبيح.
لا أي لعله يقول أرضي أنا
الأشعر يقول هو قبيح أو ليس قبيح في نفسه وإنما ما أخذ القبح من الأمر والنهي، ولو انعكس الأمر لن
عكس قد يقول الخاجة أنا أدري
شتنبه نفس الدعوة كررته هذا ما أدعي، أنا ما أدعي أن الظلم إذا تعلق به هو الأشعر من البداية دخل هكذا قال لك الظلم لو أمر به الشارع لكان حسن، ترد عليه تقول له لا كلامك باطل لأن الظلم لو أمر به الشرع لا يكون حسن، دعوة أقول لك ألف تقول لي ليس لي ألف.
قد يقال أن الأشعار جب كبروية أن الحسن والشرعي وليس ما لاحظ هذا التنبيه للمعين يعني في هالصورة
قصدك من كبراوية
يعني كبرى القضية
يعني لم يلاحظ هذا لم يلاحظ جزئيات الأفعال
اي ما لاحظ الظلم ما لاحظ هالجزئية ذي أن لو جاك واحد الآن
هذا نحن بالآن ترى جوابنا عليها هالتكلم قلنا أن بحث لأن كل بحث كبرى محل النزاع فيما يدركه العاقل والعقل يتعامل معه
ايه جي الشيخ الطوسي جاب له جزئية علشان ينبه
لا الأشعري يصرح بالجزئية يقول هذه الجزئية من البداية قلت لك
الظلم
دخل من البداية يقول الله أمر بالعدل فصار حسن، نهى عن الظلم فصار قبيح. ولو عكاس، لو أمر بالعدل بالظلم لكان الظلم حسن، لو نهى عن العدل لكان العدل قبيح. من البداية الرجال داخل هكذا يعني بايعه حسب تعبير من الدار، فتأتي في مقام الرد عليه وتقول كلامك باطل، لأن الشارع لو أمر بالظلم يبقى الظلم قبيح، ويقول لك الشارع لو أمر بالظلم يكون الظلم حسن. هو يثبت أن تتنفي، أين الدليل الذي تدفع به كلامه؟
طيب.
ليس إلا مصادرة تكرير،
يعني
تكرار الدعوة ليس إلا، ولا يرد قول الطرف الآخر بتكرار الدعوة. شيخنا خب قال ولجاز التعاكس. أقول طبعا هذا مورد وموارد سوف تأتي إن شاء الله، العلامة يقول فيها واقعا أنا لا أدري ماذا يقصد الخاجة من هذه العبارة، لكن الذي خطر في بالي المعنى الذي أراه أقرب للعبارة هذا المعنى ويذكره. يقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليا لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح، بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعكس، فكان يجوز أن يكون هنالك أمم عظيمة. نعم إيه؟ أن يكون هنالك أمم عظيمة تعتقد حسن ماذا من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك، ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات.
يعني وجد
في عنده
خوش تفضل
يعني يقصد ولا جاز التعاكس أن نفس الفعل مرة يكون حسن ومرة يكون نفس الظلم مرة حسن ومرة طبيعي. يعني يجوز التعاكس في نفس الأمر في نفس الجزئية صبرانيا لا صبرانيا.
شوف عبارة العلامة ولا جاز التعاكس، عبارة الخاجة ولا جاز التعاكس، يحتمل فيها احتمال، احتمال هذا اللي انت تفضلت به وهو الذي يظهر من عبارة العلامة، أنه يقول نحن نجد العقلاء يطبقون على قبح الظلم مطلقا في جميع المجتمعات، ولم نجد مجتمع مثلا يرى حسنه في وقت وقبحه في وقت، أو لم نجد المجتمعات مختلفة في نفسها، بعضهم يرى حسن الظلم وبعضهم يرى قبحه. إذا كان هذا هو مراد الخاجة، إذن ما الفرق بينه وبين الدليل الأول؟ ما الفرق بينه وبين الدليل الأول؟ وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع، كون العقلاء يحكمون بحسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر، راجع إلى أن العقلاء يحكمون بقبح الظلم دائما وبحسن العدل دائما، لهذا حسنهما ليس من الشاعر. إذا كان هذا مراد الخواجة ما الفرق بين هذا الدليل والدليل هذا؟
يمكن
الاحتمال الثاني الذي ذكرته في الشعر هو أنه لو أخذ من الشارع للزم التعاكس فيما لو عكس الشارع، وحيث أننا لا نجيز التعاكس فإذا الحسن والقبح ليس مأخونا من الشارع، وقلنا وهذا يرد عليه إشكال المصادرة. هذا يعني هذا من قدح في ذهن العلام وهذا من قدح في ذهني من خلال قراءة عبارة الخاجة رحمة الله تعالى. هنالك أدلة أخرى لم يتعرض لها الخاجة، وحيث أنه اتضح عدم تمامية دليلين من الأدلة التي ذكرها الخاجة وتمامية دليل واحد، فأرى من المناسب أن نتعرض لسائر الأدلة. الدليل الرابع وهو دليل لم يذكره الخاجة، لزوم التسلسل أو الدرء إن لم نقل بالتحسين والتقبيح العقلي، وقد ذكر هذا الدليل الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في أصول الفقه. يقول الشيخ المظفر يا أيها الأشاعرة تعتقدون بوجوب طاعة الله تبارك وتعالى فيما إذا أمر أو لا تعتقدون؟ إن قلتم لا نعتقد بوجوب طاعة الله لزمكم على أقل التقادير تكذيب القرآن الكريم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على أقل التقادير، وهم لا يجرؤون على أن يتفوهوا بعدم وجوب طاعة الله تبارك وتعالى، فإن وجوب طاعة الله مما اتفق عليه أهل القبلة. وإذا قلتم نعتقد بوجوب طاعة الله، نسألكم هذا الوجوب من أين؟ من العاقل أو من الشارع؟ إن قلتم من العاقل ثبت المطلوب، وجوب طاعة الله حسنه مأخوذ. إن قلتم من الشارع لأن الله أمر بطاعته وجبت طاعته، ننقل الأمر إلى هذا الأمر، ننقل الكلام إلى هذا الأمر الذي به أثبتنا وجوب طاعة الله تبارك وتعالى. تجب طاعة الله فيه أو لا تجب؟ يأتي الكلام فيه. إن قلت لا تجب طاعته خالفت القرآن أو خالفت الإجماع. إن قلت تجب نسأل من العقل أو من إن قلت من العقل ثبت المطلوب. ولنقل ذلك في الوجوب الأول مباشرة، لماذا نبعد ونوعر المسار؟ وإذا قلت شرعا لأن الشرع أمر بطاعة هذا الأمر وجب الطاعة، ننقل الكلام إلى هذا الأمر الجديد. يلزم إما التسلسل أو الدور إذا قلت وجوب طاعته بالأمر الأول، وهذا من أمتن الأدلة ومن أحكمها ومن ألطفها ومن أخسرها على ثبوت التحصيل والتقبيح العقليين. البقية إن شاء الله تأتي، ولكن غدا سوف نتعرض إن شاء الله للدليل النقلي على ثبوت التحصيل والتقبيح العقليين.